أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه. لكي نقف على النموذج المعرفي عن المرأة في القرآن وفي السنة وفي سيرة النبي والإمام أمير المؤمنين وصحابة النبي، لابد أن نقف على البيئة الاجتماعية والفكرية والثقافية التي نزل فيها النص القرآني. وهذه ليست قضية مرتبطة فقط بماذا؟ بمسألة المرأة. يعني أنت أي قضية تريد أن تفهمها لابد أن تعرف الظروف التي صدرت فيها تلك المقولة. يعني الآن لتقريب المسألة إلى الذهن، أنتم تجدون الآن أنه في الأدبيات السياسية لسيد الإمام قدس الله نفسه تجدون هناك التركيز على أمريكا مولانا. لماذا؟ باعتبار أن الظروف العالمية التي نعيشها نجد أن التأثير الأكبر لمن أعزائي؟ لأمريكا. فلو جئنا إلى عصر أن أمريكا أساسا غير موجودة وقرأنا هذه الأدبيات نقول ما هي الضرورة؟ أمريكا دولة كدول الأخرى في العالم. ولكن متى نفهم هذا التركيز في الأدبيات السياسية لسيد الإمام؟ متى نفهمها؟ نفهمها إذا قرأنا الظروف الدولية المحيطة بهذه الأدبيات، وإلا إذا لم نفهم هذه الظروف المحيطة السياسية والاجتماعية والفكرية، هذا الخطاب لا نستطيع أن نفهمه، هذا النص لا نستطيع أن نفهمه، هذه السيرة لا نستطيع أن نفسرها، هذا التعامل لا نستطيع أن نفهمه بشكل جيد. وأنتم تعلمون أن القرآن أول مخاطب له هم من أعزائي؟ ها؟ أولئك الذي نزل القرآن في أوساطهم. ما أريد أقول هم فقط المخاطبون، لا لا لا، أريد أقول أول ماذا؟ أول مخاطب له لابد أن يكون الخطاب موجه إليه. أمرنا أن هذه قضية لا تحتاج إلى رواية، هذه قضية عقلية، أمرنا أن نكلم الناس على قدر عقولهم، يعني بالنحو الذي يفهمون أعزائي. إذن على هذا الأساس أعزائي، نحن نحتاج أن نفهم أولا الظروف التي أحاطت بالمجتمع المكي والمجتمع المدني، لأن القرآن إما مكي وإما ماذا؟ وإما مدني. هذا أولا. وسيرة النبي صلى الله عليه وآله إما مكية وإما مدنية، وأقواله أيضا إما مكية وإما مدنية أيضا، وهكذا سيرة وأقوال وتعامل صحابته في الصدر الأول من الإسلام. ما لم نفهم هذه الحقائق بشكل جيد لا نفهم لماذا أن القرآن ده يقول هكذا ولا يقول ماذا ولا يقول شيئا آخر. وأعتقد أن هذه القضية المعرفية لفهم النص القرآني، لفهم النص القرآني، وهذا هو واحدا من معاني أن النص لابد أن يفهم ضمن ظروفه التاريخية، تاريخية النص. ما معنى تاريخية النص أعزائي؟ له استعمالات متعددة هذا التعبير، هذه المفردة. مرة أنه لا، هذا القرآن جاء لتاريخ معين وانتهى ذلك التاريخ، له تاريخ مصرف معين وانتهى ماذا؟ لا، أنا من أقول تاريخية النص مو مرادي ماذا؟ أنه له تاريخ وانتهى دوره، لا لا لا، وإنما مرادي أن التاريخ والجغرافيا والفكر والثقافة والعلاقات الاجتماعية هي ضرورية لفهم النص النازل في تلك الظروف، وما لم نقف على تلك الظروف لا يمكن أن نفهم ماذا؟ لا يمكن أن نفهم النص. تقول له إذا كان الأمر كذلك إذن كيف تعممه لغير ظرفه؟ واحدة من الطرق، هم قالوا قاعدة الاشتراك، قالوا بأساليب متعددة، وأنا نظريتي قاعدة وحدة المفهوم وتعدد ماذا؟ وتعدد المصداق. يعني يمكن أن يكون المصداق في ذلك الزمان شكل، والمصداق في زماننا ماذا؟ شكل آخر وبنية أخرى. علي الأحوال، سؤال: هل توجد إشارة في النصوص القرآنية لهذه القضية، لهذه المقولة، لهذا الأصل، وبتعبير صاحب القوانين لهذا القانون؟ تعرفون أنه اسم الكتاب ماله القوانين المحكمة. هذا قانون، سميه أصل، سميه مفتاح، وهو أن فهم النص متوقف على فهم الظروف التي نزل فيه النص أو صدر فيه النص. تعالوا معنا إلى قوله تعالى في سورة إبراهيم، انظروا هذه الآية المباركة أعزائي، سورة إبراهيم الآية الرابعة من سورة إبراهيم أعزائي، الآية الرابعة من سورة إبراهيم. أصل كلي عام، هناك مشتركات بين الأنبياء، هذه من المشتركات، جميع الأنبياء. وما أرسلنا من رسول، إذن هذا مختص برسول دون آخر أبدا، والقضية مرتبطة بمقام الرسالة لا بمقام النبوة، لأن النبوة لها مشتركات والرسالة لها مشتركات. وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه ليبين له. هذه الآية المباركة واقعا لو تجعل أصلا في كل معارفنا لكانت تستحق. ما هو المراد من لسان القوم؟ يعني إذا كانوا عربا فقط، إذا تكلم العربية هذا هو المقصود، وإن لم يكن واقفا على فكرهم، على ثقافتهم، على عاداتهم، على سيرتهم، على تعاملاتهم، هل هذا هو المقصود؟ يمكن؟ يعني الآن يأتي شخص من الخارج، افترض مستشرق، يأتي إلى هنا فقط يتعلم العربية، هذا يستطيع أن يفهم مولانا مجتمعاتنا أو لا يستطيع أن يفهم؟ ها؟ يستطيع أو لا يستطيع؟ لماذا؟ يعرف اللغة، لسان قومي. يقول لا، مراد من اللسان واحدة من مقومات اللسان، ما هي؟ اللغة. واحدة من المقومات اللغة، وإلا تشمل ماذا؟ حتى يستطيع أن يتعامل معهم، حتى لا يصطدم معهم. ولذا تجدون أن النبي صلى الله عليه وآله كان في مكة هو الصادق ماذا؟ هو الصادق الأمين، ولهذا صدقوه. لماذا يصدقونه؟ لأنه عاشوا معه منذ طفولته إلى ماذا؟ إلى غير ذلك. وهذه هي من الآيات التي يحاول البعض أن يقول إذن الشريعة الإسلامية ليست عامة لجميع ماذا؟ لجميع البشرية. هاي من الآيات التي يستندون إليها هاي الآية، يقولون أنه أساساً النبي الأكرم عندما جاء بلسان قومه إذن مختص بمن؟ ها، بلسان قومه هؤلاء. طبعا هذه الآية مو مرتبطة بالرسالة، أنا في عقيدتي الشخصية هذه لابد أن تفتح، بل المرجع في كل زمان عندما يريد أن يتصدى لابد أن يكون بلسان ماذا؟ مو أنه المرجع حتى لغة تلك أولئك الناس لا يعرفها، هذا بيني وبين الله، بعد يستطيع أن يتفاعل معهم أو لا يستطيع؟ ها؟ ها؟ الآن بيني وبين الله احنا نعيشنا في إيران، ويأتي واحد مولانا من الهند مولانا حتى لا يعرف اللغة شنو؟ الفارسية مولانا، ويريد يصير مرجع ويدير شؤون منه هالناس، يستطيع أو لا يستطيع؟ حتى لغتهم لا يستطيع أن يتواصل معهم، فما بالك بغيره. تقول لي زين إذا تدعو أنت إلى تعدد المرجعيات، أقول لك بحث آخر، ما هو مشروعي في باب المرجعيات له حديث آخر، ولكن هذه الآية تقول وما أرسلنا من رسول، هذه الرسول نموذج، هذا مفهوم كلي، ومن مصادقه ما هو الأنبياء، ومن مصادقه ماذا في كل زمان، ها الأئمة من مصادقه، ومن مصادقه ماذا في عصر الغيبة، ها العلماء. بلي ما أدري واضح أعزائي؟ هسه هذه بها هاي الآية هو أبحاث مهمة تخرج منها معرفية وثقافية وفكرية، الآن لست بصددها. إذن أعزائي وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه، يعني بالإضافة إلى لغتهم التي هي العربية، القرآن الكريم عربي مبين، ماذا يعني ثقافة هؤلاء، عاداتهم، علاقاتهم، فهمهم، كيفية نظرهم، اعتقاداتهم، هذه كلها لابد أن يأخذها بعين الاعتبار حتى يريد أن يتكلم ماذا، ها، حتى ليبين لهم، حتى يبين لهم. إذن البيان لأي أمة متوقف على ماذا عزيزي، ها، على الإحاطة بثقافة تلك الأمة. هذا المعنى بشكل واضح وجدت أشار إليه صاحب القوانين، واقعا قضية هواية مهمة، صاحب القوانين، القوانين المحكمة في الأصول المتقنة، وفي المجلد أعزائي الثالث أعزائي صفحة 239 في باب الاجتهاد والتقليد حجية الظنون، قانون يقول والمراد لأن الله تعالى أرسل رسوله وكتابه بلسان قومه، والمراد بلسان القوم هو ما يفهمونه، هذا أولا، هذا أولا يعني اللغة المتعارفة فيما بينهم، وكما أن الفهم يختلف باختلاف اللسان فكذلك يختلف باختلاف الزمان. عجيب، الفهم ثابت لو متغير، من قال؟ مولانا الآن، مولانا أعلامنا المتقدمين مفيد طوسي صدوق، الآن فهمهم حجة عليك وليس بحجة. نعم، الإجماعات والإعراضات والعمل، هذا معناها أن فهمه حجة وليس بحجة، فهمه حجة مع أنه زمانهم واحد لو متعدد. هذا الأصل الذي أنا أسير عليه وهو صاحب القوانين يقول أساسا الفهم تابع لأي شيء؟ للزمان. فإذا تغير الزمان، ما معنى تغير الزمان؟ يعني شنو تغير الزمان؟ يعني الهواء تغير؟ لا، تغير الفكر، الثقافة، المقدمات العلمية، تطور، أي شيء تسميه، فكر وثقافة واجتماع وعلاقات، هذه كلها تؤثر على فهم شنو؟ فإذا الفهم وليد ماذا أعزائي؟ وليد الزمان والمكان، بعد يكون ثابتا لو متغيرا عزيزي، يكون متغيرا وإن كانت الحقيقة في لوح الواقع ما هي؟ واحدة ثابتة غير متغيرة. وهي النظرية التي طرحناها التي قامت إلى الآن بعض الأعزاء مولانا، شلون يصير الأفهام متعددة؟ عزيزي كونوا على ثقة، أعلامنا أشاروا إلى هذه الحقيقة ولكن لا بعنوان نظرية، وإلا هاي النظرية قائمة، وإلا باب الاجتهاد لا معنى له. إذا المتقدمون فهموا وعرفوا الحقيقة، لماذا نجتهد بعد إحنا في ذلك؟ على أي الأحوال قال وفكذلك يختلف باختلاف الزمان وإن توافق اللسان، وإن كانت اللغة واحدة ولكن مع اختلاف الزمان يتغير ماذا؟ يتغير الفهم. هذا مورد أعزائي أشار إليه في هذا المجال بشكل واضح. إذن ليس المراد فقط ما هو اللغة، بالإضافة إلى ذلك غير اللغة. وأوضحه مفصلا شيخنا الأستاذ الشيخ جوادي حفظه الله في كتابه سيري بيامبران در قرآن، كتاب الفارسي سيري بيامبران در قرآن، المجلد السادس أعزائي في الصفحة 51، يقول وجود همزباني بين پیامبر و امت لازمه درمان دردهای فرهنگی جامعه است. لابد ان يكون هناك انسجام بين ماذا؟ بين الأمة وبين الرسول. زیرا پیامبران نسبت به مردم خود سمت طبیب فرهنگی دارن، لأن النبی بالنسبة إلى أمته نسبة ماذا؟ الطبيب إلى ماذا؟ ها؟ ولهذا قال أمير المؤمنين طبيب، عبر عن النبي طبيب بينه وبين الله. إذا الطبيب ما مشخص أمراض الأمة يستطيع أن يطببه أو لا يستطيع؟ ها؟ إذا ما يعرف ثقافة الأمة، اجتماع الأمة، علاقات الأمة، يستطيع أو لا يستطيع؟ إذن مو القضية فقط يعرف لسانه ماذا؟ ها؟ لسان عربي يتكلم ويا عربي، هندي يتكلم ويا هندي، فارسي يتكلم ويا فارسي، وإنما لابد أن يشخص أمراض المجتمع حتى يتكلم. ومن هنا أنت لابد أن تعرف أن هذه الآيات التي جاءت دواء، ما هو الداء في عصر صدور الإسلام؟ وإلا إذا ما تعرف الداء تستطيع أن تشخص الدواء أو لا تستطيع؟ فتتصور أن هذا الدواء للمرض أليف، وهو في الواقع دواء ماذا؟ للمرض باء. ما أدري، واضح أعزائي؟ جيد. يقول منظور الزبان در إنجا تنها لهجة يا لغة نيس. ليتبادر للذهن فقط المراد من اللسان، يعني شنو؟ ها؟ اللغة، يعني تكلم بلغة عربية. هذا ليس مراد فقط، نعم هو مراد ولكن إحدى المقومات، وهناك مقومات أخرى بعد. قال بل كفرهنج مردم نيز مراد است، ثقافة الناس، ثقافة بالمعنى الواسع، العلاقات الاجتماعية الفكرية العقائدية الأخلاقية السلوكية وهكذا، هذه لابد أن يعرفها حتى يعرف النص. أعزائي الإخوة يراجعون هذا المعنى بشكل واضح وصريح. هاي المقدمة، هذا الأصل الأول، القانون الأول. وهذا مو هنا، يعني أنت من تجي إلى باب النجاسات لابد شنو تشوف من يقول إنما المشركون نجس، ماذا يتكلموا؟ هذا تكلمنا عنه في العام الماضي، قلنا الرواية إنما المشركون نجس، ماذا يريد أن يتكلم؟ يريد أن يتكلم باب النجاسات في الفقه عندنا، لو له بحث آخر. لابد أن نشوف الظرف والظروف الموضوعية التي نزلت فيها آية إنما المشركون ها نجس فلا يقرب المسجد الحرام بعد هذا. ولكن لأنه نحن هذه الآية أو هذا المقطع من الآية قطعناه ماذا؟ من جوه ومن ظروفه، وأذهاننا مملوءة بماذا؟ بإصطلاحات الحوزة. فبمجرد سمعنا نجس قلنا ماذا؟ النجاسة الفقهية خلص. وهكذا مو فقط في باب النجاسة، في باب الطهارة، في باب النكاح، في باب المعاملات، في باب هذين كلها لابد أن تعرف. الذين يأكلون الربا، القرآن شو يقول عنه؟ لا يقوم إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان. سؤال، يا ربا شنو الربا؟ انت الان تروح لمولانا الى الاقتصاد الحديث تعرف الربا، شنو علاقته مولانا؟ احنا لابد نشوف في ذلك الزمان عندما قال الربا كالذي يتخبطه الشيطان من المس، شنو مصادق الربا في ذلك الزمان؟ ومن خلال نقول هل ينطبق على زماننا او شنو او لا علاقه له. ولكن الان فقهنا قائم على هذه الاصول لو مو قائم عزيزي؟ لا، مجرد يسأل مولانا البنك المركزي الربا شنو هو أو تعريف الربا شنو هو يقول كذا. هذا إلى علاقة بالآية أو لا علاقة له بها؟ أصلا أجنبي إذا أكو اشتراك لفظي عزيزي، لفظي مشترك معنوي، اشتراك لفظي في ذلك الزمان يطلق الربا ويراد منه شيء، وفي زماننا يطلق الربا في الاقتصاد الحديث ويراد منه شنو؟ شيء آخر. الربا في حياتنا الآن أعزائي مجتمعاتنا الاقتصادية مجتمعات تضخمية، تضخمية. لماذا؟ لأنه دخلت العملة الورقية. هسه بدها تدخل لنا هاي العملة الجديدة مولانا اللي ما نعلم وين توصلنا، هذا البيكونج، شو اسمه؟ بيتكونج مولانا، هاي العملة الجديدة اللي مولانا لا تعلم شنو. أنا أسئلة قامت تأتينا يمينا ويسار، أصلا هذه لا بها دولة، لا بها السند ذهب، لا بها غطاء، لا ابدا اذى من كل شيء ماكم الان، لا بها ورق، كل شيء ماكم الان. ودي يتعامل بها بمئات الملايين، سؤال، هل يجوز التعامل بها أو لا يجوز التعامل بها؟ شوفوا هسه تقول لي ها يلزم منها الربا. بابا الربا شنو علاقتها؟ هي مرتبطة بجنو، بقضية أخرى، بموضوعات أخرى، لا علاقة لها بهذا، بها العملة، العملة الإلكترونية. بلي ها بلي بلي العملة الإلكترونية. طبعا هواي أكو عملات إلكترونية المعروفة منها شنو؟ هذه العملة. جيد، هذا هو الأصل الأول اللي هذا طبقوه، هذا اللي قلت لكم أعزائي، هذه أصول وقواعد ومفاتيح. هذا مو فقط هنا، بكرة بعد لا تجيب لي مولانا الآية مباشرة تطبق على واقعك الحوزوي ولا واقعك الاجتماعي، هذا لا علاقة له. لابد أن تعرف أنه الذي كان في عصر صدور النص ما هو المراد من الآية، هذا الذي عبر عنه بشأن النزول. واضح أعزائي؟ الأصل الثاني، خلوا ذهنكم يا. الأصل الثاني، من هم الذين كانت لهم المرجعية الفكرية والثقافية والعلمية في المجتمع المكي والمدني؟ في النتيجة لابد احنا عندما نأتي الى المجتمع المكي اللي نزلت فيه كثير من الآيات، ونرجع الى المجتمع المدني اللي نزلت فيه كثير من الآيات، تمام، لابد ان نعرف اين المرجعية الفكرية. هل المرجعية الفكرية كانت للعرب؟ القرآن يعبر عنهم بأنه هؤلاء كانوا يعيشون ماذا؟ ها؟ حالة الجاهلية، أليس كذلك؟ ويعبر عنهم أنهم كانوا أميون. هسه الأميون إما بمعنى لا يعرف القراءة والكتابة، اللي هذا قول ضعيف جدا، وإما بمعنى أنهم ليسوا أهل كتاب، وهذا يكشف لك عن أنه، والقول الصحيح هو هذا، وهو أنه أساسا المرجعية في العهد المكي والمدني قبل الإسلام كانت لمن لهم ماذا؟ لهم كتاب. يعني من عزيزي؟ اليهود والنصارى. والتأريخ واسع النطاق في هذا المجال، أن المرجعية متى؟ يعني عندما كانوا يريدون أن يتأكدوا من شيء من تاريخ الأنبياء، قصص الأنبياء، صحة نبوة النبي الأكرم صلى الله عليه وآله، من كانوا يرجعون؟ ها؟ يرجعون يقولون كيف هذا نصدق أنه نبي أو ليس بنبي؟ لأن المرجعية العلمية كانت بيد من؟ ها؟ بيد هؤلاء أعزائي. أنا واقعا فقط الآن ما عندي وقت أنه أفصل الكلام في هذا، ولكنه أشير لكم إلى مصدرين ثلاث أعزائي حتى أعزتي واقعا بودي أن تطالع. من الأمور الواضحة، وهذا يحتاج لها إلى دراسة واسعة النطاق، أن القبائل في مكة والمدينة واليمن وشبه الجزيرة العربية وغيرها، فقط كانت قبيلة قريش موجودة لو عشرات القبائل موجودة؟ ها؟ عشرات القبائل، هاي أصل. الأصل الثاني، وقريش كانت من القبائل الواسعة النطاق والمؤثرة كذا، لو كانت من القبائل شنو؟ ها؟ صغيرة مولانا. ولكنه هذا سؤال طرحه جملة من المحققين والمؤرخين، كيف استطاعت أصغر قبيلة أنشن ها أن تحكم الإسلام من الصدر الأول إلى زمن العثمانيين مولانا؟ الخلفاء الأربعة شنو هم؟ ها؟ قريشي. ولهذا في السقيفة عندما أراد الأنصار يأخذوا خلافة قالوا لابد الخلافة تكون أين؟ من قريش. والأئمة لابد منين؟ من قريش. والقرآن لم يشر إلى اسم أي قبيلة إلا ماذا؟ لإيلاف ها؟ قريش. والنبي قرشي. وهذا القرآن اللغة التي الآن هي يعمل عليها يا لغة، لا لغة اليمن ولا لغة قبائل اليمن ولا وإنما لغة من؟ لماذا؟ يعني شنو ما الذي حدث؟ هذا البحث مولانا عرض له جملة من المحققين إيجابيا وسلبيا. تقول لي إيجابيا شنو؟ إيجابيا هذا الرجل بحثه مولانا بشكل مفصل لأعزائي الذين يراجعون تاريخ قريش. الكتاب مولانا يقع في 900 صفحة مولانا، وكتبه أحد المحققين دراسة في تاريخ أصغر قبيلة عربية جعلها الإسلام أعظم قبيلة في تاريخ البشر. هسه اللي يريدون يطالعون الأخوة عندهم وقت مولانا خلي يروحون يطالعون. الكتاب الثاني هذا ينظر إلى قريش بالبعد الإيجابي. هذا الكتاب الثاني قريش من القبيلة إلى الدولة المركزية، ينظر إليهم بنظرة سلبية، يقول هؤلاء من الأول كانوا مخططين أن شنو؟ ها؟ مخططين أنه يحكم شنو؟ ومسألة أنه توجد نبوة وكلها مولانا ادعوها حتى يعطون شنو؟ فينظر إليها نظرة شنو؟ سلبية، ما ينظر إليها نظرة إيجابية. ويختم كتابه، طبعا خليل عبد الكريم احنا جبنا بعض كتاباته فيما سبق وبعد ذلك همت سنأتي، شوفوا هذه عبارته هناك في آخر الكتاب، يقول إذا حسبنا الزمن الذي حكمت فيه قريش منه حكم الخلفاء الراشدين الأمويين في المشرق والأندلس عبد الله بن الزبير العباسيين، ثم أضفنا إليها فترات حكم الخلافة الفاطمية والخلافة العباسية في مصر ودويلات أخرى مثل دولة الأدارسة ملوك تلمسان وفاس قرطبة، هذه المدد جميعها تقرب، احنا الآن يا سنة من سنوات الهجرة مولانا 1439، يقول مجموع هذول لو نجمعهم نشوف صار لهم 1700 سنة دا يحكمون، لأنه هاي دولة وهاي دولة تجمع كم سنة هاي الدولة كم سنة، لأنه بعضها في عرض البعض الآخر. وأرجح أنه لا توجد قبيلة أو أسرة على طول التاريخ سواء القديم أو الوسيط أو الحديث في العالم أجمع حكم أبناؤها مثل هذه المدة، والفضل في ذلك يرجع إلى المؤسس الأول الذي هو قصي، ثم إلى حفيده المؤسس الفعلي محمد صلى الله عليه وآله. جيد، ما عندي شغلات هسه الأخوة اللي عندهم خلق مولانا يطالعون، ولكنه بشرطها وشروطها يطالعون، وهي أنه بيني وبين الله عندهم قدرة على أنه مواطن الخلل والإشكال، عندهم قدرة على ماذا؟ على جوابها. هذا الكتاب أعزائي يجي يبين بشكل تفصيلي ما هو دور اليهود في الجزيرة العربية، ما هو دور المسيح في الجزيرة العربية، وكيف هؤلاء كانوا يهيئون الأرضية أو كانوا المرجعية الأولى للفكر العربي ما قبل ماذا؟ ما قبل الإسلام. ما أدري واضح أعزائي؟ تقول لي سيدنا منين الراجع؟ حس اللي أعزائي يقدرون يطالعون، اللي ما يقدرون يطالعون أنا أقول لهم يا الموضوعات اللي يطالعوها، لأن الكتاب يقع حدودا في 400 صفحة عزيزي. في صفحة 143 أعزائي هذه عباراته هناك في اليهودية، ارتبطت اليهودية بمنطقة يثرب المدينة أكثر مما ارتبطت بغيرها من المواقع في منطقة الحجاز مولانا، ولهذا أهم حروب النبي في المدينة كانت مع من؟ ها؟ مع اليهود مولانا. ليش؟ هذول كانوا مسيطرين على ماذا؟ على التجارة، على العلاقات، على الفكر، على كل الإمكانات كانت بيد من؟ ها؟ بيد اليهود. هاي في صفحة 143. تعالوا معنا في صفحة 156 أعزائي. في صفحة 156 هذه عبارته هناك، يقول: إنما الذي لا مرية فيه أن اليهودية كان لها تأثير على التفكير الديني لدى عربي منطقة الحجاز على وجه التخصيص، وقد تمثل ذلك في عدة أمور. الأمر الأول إذاعة عقيدة التوحيد، يعني العقيدة التي يعتقد بها الأمر. الثاني ترسيخ عقيدة أو فكرة النبوة والانتظار ماذا؟ لنبي سيأتي في هذا الزمان. في صفحة 162 أعزائي هذه عباراته، في صفحة 162 هذه: من المعروف أن اليهودية شريعة متكاملة، فهي لم تقتصر على نواحي العقيدة والعبادة والأخلاق كما النصرانية. إن شاء الله فد وقت إن شاء الله نجيب لكم مولانا، تجدون أن اليهودية في التلمود مالهم عندهم مولانا مرجع فقهي على مستوى الجواهر، من يعني تفاصيل المسائل الفقهية هذه قبل شنو؟ ها؟ قبل الإسلام ب700 سنة. التلمود الآن معروف، وشرح التلمود اللي هو الآن في 20 مجلد مطبوع طبعة كبيرة مولانا، وانت اذا تراجع كثير من هاي الاحكام الفقهيه اللي موجوده هناك تجد ما يماثلها يناظرها يشبهها او عينها موجود في الفقه الاسلامي. التلمود مولان او شرح التلمود 20 مجلد، يعني انت من تقراها وكانك تقرا جواهر ماذا؟ كتاب الجواهر مال الشيعة. هذا كتاب الجواهر لمن اعزائي، ومكتوب على مدى 700 عام، يعني مو أنه يوم ويوم، يعني مو شخص كاتبه، وإنما هذا التطور الفكر الفقهي اليهودي لمدة 500 إلى 700 عام مولانا. مدارسهم البابلية وغير البابلية هذه كلها مولانا مجموعة في هذا الكتاب. أنا هاليوم إذا الأعزة مع الأسف الشديد هذا الكتاب ما موجود على المواقع الإلكترونية، ما موجود، لأنه الشركة تخاف مولانا وتبيعه بغالي مولانا. الكتاب لعله يصل إلى 2.5 مليون أو 3 ملايين مولانا، 20 مجلد، عرفتوا شو؟ ما موجود، فقط الجزء الأول منه، وأنصح الأعزاء يدخلون إلى ويطالعون مقدمة هذا الكتاب. عزيزي من تقرأ فهرس هذه الأجزاء وحقك وكأنك تقرأ فهرس شنو؟ ها؟ وسائل الشيعة. ولهذا هنا أنا يؤكد على هذه القضية، هذا معناه أن العرب في صدر الإسلام خصوصا في العهد المدني اللي احنا احكامنا التفصيلية متى جاءت؟ في العهد المدني لو المكي؟ لا، في العهد المكي كنا القضايا العقائدية، وإلا في العهد المدني القضايا الفقهية. إذن رسول الله عندما كان دا يبين الأحكام، الآيات تبين الأحكام، الثقافة الموجودة، الثقافة الفقهية الموجودة في المجتمع المدني، ما هي ثقافة مولانا؟ يا ثقافة يهودي، أحسنتم. إذا أنا عندما لابد أعرف الحكم أعرف لابد أشوف شنو كان في المجتمع اللي رسول الله يقول افعلوا كذا لا تفعلون كذا. إذا هذا ما تفهم أنت لا تفهم لماذا ده يقول رسول الله كذا؟ ما أدري واضح عزيزي. يقول: ومن المعروف أن اليهودية شريعة متكاملة، هذه التأثيرات كان لها، في صفحة 163، هذه التأثيرات كان لها فعاليات بالغة الخطورة في المساهمة في قيام دولة بني قريش في يثرب على يد الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله. تعالوا معنا أعزائي من صفحة 165، الثاني المؤثر من؟ النصرانية والمسيحية. انتشرت الديانة التوحيدية الثانية، ونعني بها النصرانية أو المسيحية، في الجزيرة العربية انتشارا واسعا، وكان حظها من ذلك أكبر من الموسوية أو اليهودية، وقد شاركت في ذلك عدة عوامل جغرافية تاريخية سياسية اقتصادية، في أن المسيحية تنتشر أكثر مما انتشرت ماذا؟ ثم يقف عند عامل عامل، ما هو العامل الجغرافي، ما هو العامل التاريخي، ما هو العامل السياسي، بعد الأعزة إن شاء الله من صفحة 165 يراجعون، إلى أن نأتي إلى صفحة 181 بعد أن يذكر جميع هذه العوامل أعزائي. هذه عبارته: من هذا كله يتبين أن المسيحية كانت منتشرة في وسط الجزيرة وأطرافها، وذلك للأسباب التي أوردناها. المسيحية شنو؟ حاكمة، حاكمة. هسه تقول لي سيدنا هاي المقدمات على ماذا؟ أنا أرد بعد ذلك أرد أصل إليك أنه المسيحية ماذا كانت تنظر ماذا؟ إلى المرأة. اليهودية ماذا كانت تنظر إلى المرأة؟ فبتبع ذلك المجتمع العربي قبل الإسلام ماذا كان ينظر إلى المرأة؟ لا أقل، إن لم أقل 100% فالمتأثر بهذه الأجوال ومو متأثر. على هذا الأساس النموذج المعرفي لمجتمع العربي ما قبل الإسلام نستطيع أن نقف عليه من خلال معرفتنا بالنموذج اليهودي والنموذج ماذا؟ المسيحي. عند ذلك ستأتي إلى الروايات ستجد عجيب، وكأنه المسيحية دا تحكي هنا، اليهودية شنو دا تحكي دا تتكلم هنا. فإذن الروايات تشكك أنت ولا تشكك. وعندما تعرضها على القرآن تجد القرآن بيعطي فنشن اتجاه آخر ونموذج معرفي آخر، ولكن الذي حكم هذا النموذج المعرفي لماذا؟ بعد ذلك سيتضح. ليقول لقائل سيدنا على شنو جبتنا لهنا؟ لأن البعض أنتم تجدون الآن مواقع مولانا ما شاء الله سيد الحيدر يشكك في الرواية. يا عزيزي إخوانا دا أبين لك جذور التشكيك ما هو، تستطيع جاوب على هذني، وهذه جذور التشكيك في النصوص الروائية النصوص القرآنية بناء على عدم التحريف ما استطاع أحد ماذا أن يتلاعب بها. أما النصوص الروائية ماذا ها تلاعبوا بها كما يشاءون. في صفحة 181 في صفحة 182 في صفحة 183 في صفحة 184 إلى يأتي مولانا إلى صفحة 195 قبائل كبيرة فشت فيها النصرانية، ويذكر مجموعة من القبائل: قبيلة إياد، قبيلة حنيفة تميم، قبيلة حنيفة. وهؤلاء مجموع هاي القبائل أو كثير منها هي التي انتفضت على الحكم الإسلامي بعد رسول الله. جذورها شنو؟ ها؟ هذا معناه أنه عندما دخلت إلى الإسلام يدخلون في دين الله أفواجا، دخلت دخول اعتقاد لو دخول قوة وسطوة، لأنه ما صار وقت أنه هذولا سيفهمون الإسلام، ولكن وجدوا أن هذا الدين الجديد اكتسح ماذا؟ اكتسح الجزيرة العربية، والآن ده يحارب، يريد يحارب الإمبراطورية الرومانية والإمبراطورية الفارسية. فيجرأ مولانا لا يعلن إسلامه أو لا يجرأ مولانا؟ لا يجرأ. فعندما وجد الفراغ بعد رسول الله صلى الله عليه وآله قالوا الآن أفضل وقت أنه ماذا نفعل؟ ها؟ حروب الردة. ما أريد أقول كل حروب الردة مرتبطة بالنصرانية حتى يقول لي قال لا حروب الردة هؤلاء مثلا ولاية أمير المؤمنين. نعم كان فيهم من سمع من رسول الله في الغدير ولاية الإمام أمير المؤمنين فالآن وجد انقلابا عليها فكان له موقفه، ولكن ليست كل حروب الردة مرتبطة بمسألة ماذا؟ بمسألة الغدير. واضح أعزائي هذا المعنى بشكل راجعوا بشكل دقيق وواضح. ثم الأديان الأخرى المؤثرة، الآن ما أريد أدخل في الصابئة، ما أريد أقول لأنه هو أيضا يعقد عنوانا جديدا ومستقلا أمام عزيزة الصابئة وتأثيرها ماذا على المجتمعات. هسه الآن احنا نريد أن نفهم ماذا نفهم عزيزة المجتمع العربي قبل الإسلام، حتى نفهم الآيات المكية، حتى نفهم الآيات لابد أن نفهم طبيعة المجتمع المكي العربي. وطبيعة المجتمع العربي المدني وطبيعة تأثيرات هذه الأديان والعقائد و حتى نفهم ماذا الآية المباركة نزلت في أي ظروف فكرية وثقافية نزلت. تعالوا معنا إلى القرآن الكريم مرة أخرى، بس هذه أنا ذكرتها مرارا وتكرارا في سورة الكهف. قال تعالى وكذلك أعثرنا عليهم ليعلموا أن وعد الله حق وأن الساعة لا ريب فيها إلى أن يقول فقالوا ابنوا عليهم بنيانا ربهم أعلم بهم قال الذين غلبوا على أمرهم لنتخذن عليهم مسجدا. سؤال: الله يعلم عدد هؤلاء أهل الكهف أو لا يعلم؟ ها؟ يعلم أو لا يعلم؟ ما أتصور أكو إنسان يقول لا يعلم مولان. ولكن لماذا هنا يردد؟ لماذا يقول سيقولون الثلاثة رابعهم كلبهم ويقولون خمسة سادسهم كلبهم رجما بالغيب ويقولون سبعة وثامنهم ها كلبهم؟ الآية صريحة: قل ربي أعلم بعدتهم. إلهي وسيدي، بين ماذا عدتهم؟ لماذا هذا الترديد؟ واقعا اسأل نفسك هذا السؤال، لماذا هذا؟ فكرت بهذا السؤال إلا؟ طبعا الكم له نظيف القرآن، القرآن يشير إلى كلمات الآخرين ثم بشكل أو بآخر يوافق عليها أو لا يوافق، ثم يقول الله أعلم بذلك. أنا ما عندنا شك أنت أعلم بذلك، لماذا لم تذكر ماذا؟ ها؟ القضية. وهذا فتح بابا واسعا لفهم حقيقة القصة القرآنية. القرآن الكريم عندما يقص علينا قصصا نحن نقص عليك أحسن القصص، هذا دي يبين واقع القصة كما وقعت، لو دي يبين القصة كما جاءت في كتب التوراة والإنجيل، يعني الثقافة اليهودية والمسيحية في صدر عصر في الإسلام قبل نزول القرآن. ياهو منهم. أعيد السؤال: القرآن عندما دي يبين القصص، أي قصة كانت؟ قصة إبراهيم، قصة موسى، قصة أهل الكهف، قصة سمي ما تشاء، عندما ديقص قصتهم علينا ديبين القصة كما كانت في الواقع لو كما هي في كتب أهل الكتاب في العصر في مكة والمدينة، أي منهما؟ ها؟ في الواقع؟ اسمحوا لي، وهذه التي كانت بأيدي أهل الكتاب كانت صحيحة لو محرفة مولانا. القرآن ماذا يقول؟ يقول يحرفون. إلهي العدل، لماذا إذا أنت تقول هذه الكتب محرفة تأتي بقصص منسجمة مع ماذا؟ شنو؟ مع كتبهم المحرفة. يقول لأنه لا طريقة لتصديق النبي إلا بماذا؟ أن أقول الواقع لو أن أقول ما في كتبهم. إذا قال الواقع هؤلاء مرجعيتهم الفكرية من؟ العرب في مكة ومدينة، من؟ أهل الكتاب. يروحون يومهم يقولون بابا هذا النبي الجديد من يقول شنو؟ ها؟ يقول في القصة الكذائية ترى عددهم لا ثلاثة رابعهم لا أربعة خامسهم لا ستة سابعهم لا سبعة ثامنهم، وإنما يقول 12 و13. يقول قلنا لكم هذا مو نبي لأنه كتبنا ماذا تقول ومرجعهم الفكري ماذا؟ لعد القرآن كلما قصه من القصص مطابق للواقع لو مو مطابق للواقع. هاي المأساة اللي الآن يقول السيد الحيدري كفر، يقين من كفر بعد، ليش دي يقول هاي القصص مطابقة لو مو مطابقة؟ أنا ما أريد أدعي أنها الآن مطابقة أو غير مطابقة، له بحث، بس الأعزاء اللي يردون يطالعون، وهناك أطروحة الدكتوراه وصاحبها حكموا عليه بالكفر والارتداد وأخرجوه وحاكموه فقط ما عدموه مولانا، وهو كتاب مولانا الفن القصصي في القرآن الكريم. الفن القصصي في القرآن الكريم. أدعو الأعزة أن يطالعوا هذا الكتاب. ما مو دعوتي مطالعة الكتاب يعني كل ما قاله ماذا حق، ولكن أريد أن تعرف الرؤية الموجودة في هذا الكتاب. يقول أصلا مقتضى الحكمة أن أمرنا أن نكلم الناس على قدر عقولهم، أن يكلمهم بما يعلمون أو بما لا يعلمون، وإلا إذا كلمهم بما لا يعلمون يصدقه أحد أو لا يصدقه أحد، ها؟ هذا يكون دليلا لتصديقه ودليلا لتكذيبه. إذا قال الواقع أي منهما يكون دليلا لتكذيبه؟ ولهذا تجد الآية المباركة، لأنه في كتب القوم يعني في كتب أهل الكتاب كانت القضية في أصحاب الكهف مطروحة بهذا الشكل: ثلاثة رابعهم كلبهم، خمسة سادسهم كلبهم. والقرآن كاملا ده يقول، التفت، يقول سيقولون، هاي السين اللي فيها كذا رجما بالغيب، ماذا ده يضعفها، وكل وقل ربي أعلم بعدتهم. ترى هذا اللي ده نقوله، لماذا لا تقول، لماذا فقط ذني؟ لأن هؤلاء أصلا هذه الأسئلة جملة من الأسئلة اليوم، ارجعوا إلى التاريخ، جملة من التساؤلات التي امتحنوا بها النبي الجديد. هاي التساؤلات منو كان يطرحها؟ اليهود والنصارى كان يطرحوها، مو العرب، مو عرب عرب مكة أو عرب المدينة. كان يقولوا امتحنوا شنو في قضية ذي القرنين، قولوا له في قضية ذي القرنين شنو هي، وهكذا وهكذا وهكذا. وإذا مش مولانا، كان هذول لم يأتون مولانا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ماذا تقول في كذا، ماذا تقول. ولهذا تجدون عشرات المرات أن رسول الله صلى الله عليه وآله كان عندما يأتي إليه اليد الرسول يقول هذا كما هو في كتبكم، لأنه كان يعلم أنه هذول جايين دي يسألون، يريدون أن يعرفوا أن ما هو موجود في كتبهم يصدقه أو لا يصدقه، مو أنه صحيح أو ليس بصحيح. إذا كان نبيا الله سيخبره ما في كتبهم ولو كانت ماذا محرف. بلي هس خلوا هس أمارد أدخل في هذا البحث أعزائي. ولذا هذا الكتاب مولانا طبعا هو واقعا، هذا الكتاب لو تقرأوه واقعا فات وقتنا، ولكن هذا الكتاب لو تقرأوه واقعا واحدة من أهم الإشكالات الواردة الآن على القصص القرآنية، أن المستشرقين وجملة من الذين يريدون أن ينفوا وحيانية هذا الكتاب يقولون القصة الكذائية التي ذكرها القرآن يثبتها العلم والتاريخ أو لا يثبتها، لا يثبتها. إذن هذا صادق أو ليس بصادق؟ إجا هذا الرجل محمد أحمد خلف الله، مولانا محمد أحمد خلف الله، أراد أن يقول ومن قال لكم أن القرآن يريد أن يقصك في كل قصة الواقع كما هو، من قال لكم حتى تقول العلم يثبت أو لا يثبت هذا؟ ولكنه ماذا فعلوا له؟ هذا الذي الآن تجدوا يفعلوا بمسكين سيد الحيدري مولانا، ماذا فعلوا له؟ شوفوا في المقدمة ماذا يقول، ماذا مسكين. ولم يقف الأمر عند ذلك، بل وثب من على أسوار الجامعة وخرج مهرولا إلى الصحف السيارة والمجلات الأسبوعية، وكتب فيه كالعادة التي لا زالت مستمرة مع من لم يقرأ من الرسالة حرفا. يقول بدأت الاتهامات والفتاوى، أسألهم قرأتوا الكتاب؟ يقول لا ما قرأنا، ولكن ضالون مضلون منحرفون. هسا الآن انتوا روحوا هذول اللي الآن يتكلمون وينقدون بعض أفكارنا، شوف شنو قاري، أقسم بالله لم يقرأوا لنا حرفا واحدا. ولكن مقطع هنا، مقطع هنا، 20 ثانية هنا، 30 ثانية هناك، اللي كلها مقطعة مختزلة متلاعب فيها هي الحجة. ثم يقول لم يقرأ من الرسالة حرفا، بل سمع من هنا كلمة ومن هناك جملة. طبعا في ذلك الزمان بعد المقاطع الإلكترونية ما موجودة، ولا جان قالها. فارتفعت زوبعة أو بالأصح عاصفة. بعد هو يبدأ الشتائم، أنا إن شاء الله لا أوافق على هذا المنطق. شوف ماذا يقول، يقول هاي العاصفة لحمتها الغوغائية وشداها الجهل وسمتها الرعاعية وبنيتها الأوباشية وركبتها السهولة ومازجتها الركاكة وحاينتها الغذاثة، وللأسى الشديد نجحت فيما هدفت إليه. هذا المسكين مولانا لا قبله، مولانا بعد يدرس، مولانا حرموه من كل شيء. هسه نظرية بيني وبين الله، بالإمكان أنت تقول هاي النظرية يرد عليها أولا ثانيا رابعا خامسا، جيد جدا. من هنا لابد على أن نقف على ماذا إن شاء الله غد؟ ماذا تعتقد اليهودية والمسيحية في من؟ في المرأة. وأن اعتقاد المسيحية واليهودية هذه متأثرة بموارد أخرى، كما العرب متأثرين بهم. لو ما متأثرة إن شاء الله غد حتى نقف على النموذج المعرفي للمرأة في صدر الإسلام، وعندها ندخل إلى النص القرآني والروائي. والحمد لله رب العالمين.